بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى على محمد. ذكرنا في الجلسة السابقة أن المصنف فسر التشبه بالتأنث والتذكر، وذكر مجموعة من الروايات وهي روايات ثلاث الغرض منها أنه طبقت عنوان التشبه والرواية لعن الله المتشبهين على العملية الجنسية المحرمة الخاصة، وهذا التطبيق يدور أمره بين احتمالات ثلاثة يا سيدنا. الاحتمال الأول دعوى أنه يراد تحديد وحصر مفهوم التشبه بالعملية الجنسية الخاصة، فالغرض من ذكر روايات التطبيق دعوى انحصار المراد من التشبه في هذه العملية الجنسية الخاصة. وهذه الدعوى لو أريدت فهي بمكان من المنع، إذ غاية ما يقتضيه التطبيق أن هذا العنوان المأخوذ في الرواية يشمل المصداق الذي نظر إليه في التطبيق، لولا يقتضي حصر المفهوم في ذلك المصداق، فلا يستفاد من روايات التطبيق أن التشبه منحصر في العملية الجنسية المذكورة، بل غايته شمول موضوع الحكم وهو التشبه إلى ذاك المصداق لا انحصاره به. إذن هذه الدعوة الأولى، كما قد يظهر من جماعة أنه يفسر التشبه ويحاول عليكم السلام حصره بالعمل الجنسي ويجيبها الروايات، ما تفيده، لأن روايات التطبيق لا يستفاد منها حصر المفهوم المأخوذ موضوعا في لسان الدليل في خصوص المصداق الذي لأجله طبقت الرواية. الدعوة الثانية لا، أننا نريد أن نستكشف المفهوم الواسع من اللفظ، فلفظ التشبه لو وقع النزاع هل هو مختص بأن تقوم المرأة والرجل بالسلوكيات والطباع ولا علاقة له بالعمل الجنسي؟ معنى التشبه أن يقوم الرجل ببعض السلوكيات والتصرفات والطباع الذي تناسب المرأة، من أن يطول شعره، يحف حواجبه، يجعل حمراء، يلبس القلادة، يقال تأنث، يقال تشبه بالمرأة. وأما مجرد العملية الجنسية فلا يقال عنها تشبه، فيقع النزاع يا شيخنا، هل أن التشبه بما له من مفهوم عرفي يشمل العمل الجنسي أو ما يشمل؟ فيأتي شخص ويتمسك بالروايات لإثبات شمول اللفظ بما له من معنى عرفي إلى وين؟ إلى العمل الجنسي. لا يدعي الاختصاص، إنما الغرض من هالروايات أننا لو صار عندنا مشكلة في مصداق الرواية طبقته على المصداق، بعد شنو ماكو؟ نظير ما ذكره جماعة في حديث الرافع، أن حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما هو المرفوع؟ هل المرفوع الحكم التكليفي أو يشمل الحكم الوضعي؟ جبنا روايات طبقت حديث الرافع على الأحكام الوضعية، فنريد أن نستكشف أن الرواية بما لها من فضل تشمل الأحكام الوضعية بأي قرينة؟ بقرينة التطبيق. فلو أريد هذا، هل هذا كلام تام؟ هي مسألة عامة في رواية التطبيق، أدلة التطبيق أو لا؟ فقد يقال بأن غاية ما يقتضيه التطبيق شمول العنوان المأخوذ في الدليل إلى المصداق المذكور، ولكن لا يثبت أن الشمول حقيقي، لعله شمول تعبدي، ولا يكشف لنا أن اللفظ بما له من معنى يشمل هذه الحصة. مثلا لو في مقام لعن الله المتشبهين الدال على أن التشبه حرام، هل يستفاد أن اللفظ بما له من معنى عرفي يشمل العمل الجنسي لأن الرواية طبقت؟ أو أن غاية ما يقتضي أن المراد الجدي للمتكلم يشمل هذه الحصة ولو تعبدا؟ واضح كلامي؟ وين يفيدنا هذا؟ يفيدنا غاية ما يقتضي أن هذا الدليل الذي أخذ التشبه لعن الله المتشبهين يشمل العمل الجنسي. لو جاءنا دليل آخر أخذ التشبه موضوعا لأثر آخر، مو اللعن، أثر آخر، لا يجوز المعاملة مع المتشبهين، هل يشمل هذا من يعمل العملية الجنسية؟ نقدر؟ لا. فإن قرينة التطبيق غايته أن الرواية تشمل هذا ولو تعبدا. ولكن ذكر جمع من الأعلام بأن الظاهر من التطبيق ليس الشمول التعبدي، فإن الإمام إذا قال مثلا التشبه حرام بل المساحقة حرام لأن رسول الله قال لعن الله المتشبهين، الظاهر أنه عندما يأتي بآية أو يأتي برواية في مقام الاستشهاد ليس هو في مقام التعبد، بل أنه إنما يصح الاستشهاد بآية أو رواية إذا كانت الآية والرواية بما لها من معنى عرفي تشمل الذي يراد الاستشهاد عليه، لا أنها أجنبية. تفتي سيدنا، فظاهر الاستشهاد بالنبوي، ظاهر الاستشهاد في روايات التطبيق في أدلة التطبيق بآية أو رواية أن الآية والرواية بما لها من معنى عرفي يشمل ما أريد تطبيقه على الآية أو الرواية، لا أن الشمول تعبدي. وإلا لو كان حكم تعبدي كان يقول هذا حرام تعبدا، لا أنه حرام لأنه لعن الله المتشبهين بالرجال والمتشبهين بالنساء. ما يناسب أن يستشهد بكبرى كلية إذا كان شمول المصداق تعبدي، لأن حكم تعبدي، ليش يستشهد بالآية؟ فالاستشهاد بآية أو رواية في مورد ما كاشف عرفا بأنه الآية والرواية بما لها من مفهوم عرفي يشمل مورد الاستشهاد، لا أن الإلحاق إلحاق تعبدي محض. ومن هنا وقع الخلاف يا شيخنا، أن روايات وأدلة الاستشهاد إذا جاءت آية أو رواية وطبقت عنوانا في دليل على مصداق، ما هو الظاهر عرفا؟ هل غايته الإلحاق ولو تعبدا، أو الظاهر أن اللفظ بما له من معنى يشمل هذا المصداق الذي نظرت إليه الآية؟ فبعضهم قال غايته مثل ما قلنا أول، غايته أن الحكم يشمل ولو تعبدا. اتجاه آخر قال لا، الفهم العرفي يقتضي أنه إذا جاب شاهد وما اكتفى بالتعبد، كان يقول حرام تعبدا، ليش يقول حرام لعن الله المتشبهين؟ الظاهر أنه في مقام الإقناع، في مقام بيان كبرى كلية، والمناسب حينئذ في مقام التعليل الإقناع الاستدلال أن يكون اللفظ بما له من معنى عرفي يشمل الماو، لأن الشمول شمول تعب تعبري، فإن هذا خلاف العرف. إذن قد يقال بأن عنوان التشبه بناء على هذا يشمل موضوعان العمل الجنسي ولا يختص بفقط وفقط السلوكيات والطباع. ولهذا قال: وهنا المصنف جعل هذه الروايات مؤيد، هالروايات الثلاث جعلها مؤيد ولم يجعلها دليل. لماذا؟ لأحد نقطتين. النقطة الأولى، إما لما ذكرنا أن الشيخ الأعظم يبني على أن غاية ما تقتضيه أدلة التطبيق شمول العنوان لهذا المصداق ولو تعبدا، ولا يقتضي الشمول الحقيقي، فقرائن التطبيق لا تدل على الشمول الحقيقي، فلعل هذا من باب الإلحاق الحكمي ومن باب التوسعة التعبدية. لو قال الشارع: يجب عليك في الطواف أنك تتطهر لأنه يجب في الصلاة الطهور، فهل يعني أن الصلاة بما لها من معنى عرفي تشمل الطواف؟ لا، بل لأن الشارع الصلاة المأخوذ في دليل الطهارة وسعه للطواف، لا أن الصلاة بما لها من معنى عرفي يشمل الطواف. إذن قرينة التطبيق ما تدل على الشمول الحقيقي، يكفي الشمول التعب. ولعله لأجل هذا الشيخ الأعظم جعل هذه الروايات من باب شنو؟ المؤيد. ويظهر من الشيخ في موارد أخرى روايات التطبيق ما يستفاد من روايات التطبيق الشمول الحقيقي للعنوان. دير بالك. لأنه رواية، لأن احنا وين بحثنا؟ نبحث أنه هل أن التشبه يستفاد منه أنه العمل الجنسي أو لا؟ فيقول الشيخ: يمكن أن يقال بأن الدليل على أن المراد من التشبه العمل الجنسي هذه الروايات الثلاث التي ذكرت لعن الله المتشبهين وطبقتها على العمل الجنسي الخاص. يقول الشيخ: هذا مو دليل، هذا مؤيد، لأنه قد يكون عنوان التشبه بما له من معنى عرفي لا يشمل، وهذا إلحاق حكمي. هذه نكتة أولى. النكتة الثانية أنه رواية ضعيفة السند، هذه الروايات ضعيفة السند، ولعله لأجل ذلك عبر عن المطلب بأنه ويؤيده. وإن كان هذا الإشكال الثاني على مباني الشيخ ليس بذاك الوجيه، لأنه ثلاث روايات الشيخ الأعظم روايات الضعيفة إذا كانت مضمونها عمل بها الأصحاب لا يكون هذا موجب لعدم الدلالة. فالأقرب أن قوله يؤيد نظر إلى مطلب الأول. قال: ويؤيده المحكي عن العلل أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنيث، متذكير تأنيث واضح، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: أخرج من مسجد رسول الله، فإني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وآله يقول: لعن كذا كذا. فطبقه على من به تأنيث، والتأنيث يعني ما فيه المجون، الشخص اللي يفعل الأعمال الجنسية يكون رجل فيه به تأنيث، يعني معروف علم في الأعمال الجنسية. وفي رواية يضحك الشيخ أمس سألني السؤال ما معنى به تأنيت في مسجد رسول الله لا به تأنيت صفة هذا الرجل موصوف بأن فيه تأنيث هذا من شيخ فيه تأنيث يعني هذا مثل المرأة هذا رجل مرأة به تأنيث صفة صفته أنه به تأنيث وفي رواية يعقوب بن جعفر وهي ضعيفة به بمن به يعني بيعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله لعن الله المتشبهات فطبق عنوان التشبه على المساحقة وفي رواية أبي خديجة هذا أبي خديجة عن أبي عبد الله مجموعة بل أبي خديجة مشترك بين مجموعة بل ولا يمكن التمييز بحسب الراوي والمروي عن كما هو منقح في محله في هذه الطبقة أبي خديجة عن أبي عبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء وهم كذا واللائي كذا خب والعنوان الأول الذي ذكره يطلق على نعم البلي من يمارس العملية الجنسية نعم يمارس العملية الجنسية نعم هذه نعم بعد نعم الشيخ يريد أن يقول هذه رواية ثالثة يستفاد منها مطلبين قد يختلفان ويعني قد يتعارضان مع ما ذكرناه في الأبحاث السابقة المطلب الأول أننا فسرنا التشبه بالتأنث والتذكر وقلنا التأنث والتذكر معناه عند الشيخ قد يقال العمل الجنسي مع أن هذه الرواية وهي رواية سماعة طبقت التشبه على غير العمل الجنسي على من كان يلبس لباسا الرجل الذي يلبس اللباس الطويل الذي يجر ثيابه ومو متعارف من الرجل أن يلبس لباسا طويلا كما تلبس المرأة في زمان العرب العفيف اللباس الطويل الذي يجر الأرض حتى لا يظهر أي شيء منها المرأة العفيفة كانت تلبس اللباس الذي يغطي مثل خيمة يوصل إلى الأرض تمشي وهي تزحف الأرض وهذا اللباس يزحف على الأرض أما أن الرجل يلبس هكذا هذا تشبه النساء ولكن هذا مو عمل جنسي هو فهذا لا يقال أنه تأنث وتذكر يعني العمل الجنسي فهذه رواية هذا المطلب الأول المطلب الثاني أنه قد يقال أننا قلنا أن هذا عنوان قصدي ألم نقل أن التشبه عنوان قصدي من لبس بقصد التشبه والحال أن الرواية الإمام طبق عنوان التشبه بمجرد أن الرجل يجر ثيابه ما قال هل كان قاصدا للتشبه أو ما كان قاصد للتشبه بل طبق عليه عنوان التشبه بمجرد أنه جر ثيابه مما يكشف على أن العنوان يا سيدنا الصنديد انطباقي لا قصدي انطباقي لا قصدي فهو مستدرك من المطلبين قصدي وأنه العمل الجنسي هذا ما عمل جنسي ولهذا قال نعم في رواية سماعة عن أبي عبد الله عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء وعنه عليه السلام خل عنه هذه الرواية اتضحت من ناحية الدلالة أما من ناحية السند فغير واحد ممن تعرض للرواية سندا ضعف الرواية عليكم بالبحث السندي والبحث تبحثوا في الرجال الآن العلم تطور الرجال وعلم النسخ وأبحاث طويلة عريضة لا تنتهي نعم. فيحتاج إلى بحث، حتى لو حرفة العاجز على قد حرفة العاجز، العاجز على قيد. أنت ما تعرف حرفة العاجز، كيف تعرف حرفة الماهر؟ إذا واحد ما حرفة الحاجز هم زحمة بعد. هذه الرواية يا سيدنا الصنديد، وإن كانت حرفة العاجز لكن بعد شنسوا بعضهم ضعف الرواية، وذلك نظرا إلى نقل صاحب الوسائل في الجزء الخامس صفحة 25. صاحب الوسائل نقل الرواية في المجلد الخامس صفحة 25، ونقلها عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن سماع بن مهران. وروايات الطبرسي في مكارم الأخلاق روايات مراسيل. فقال أن الرواية رواية مرسلة، ولم يذكر ولم يذكر الطريق إلى سماع بن مهران، ولكنه نفس هذه الرواية وردت أوردها صاحب الوسائل في مكان آخر صفحة 42 باب 23 من أبواب أحكام الملابس، الحديث الرابع، باب أحكام الملابس الحديث الرابع. وذكر الرواية بطريق الكليني، وطريق الكليني تام. إذن الرواية لها طريقان، الطريق الثاني منها تام وهو طريق الكليني. إذن الرواية تامة السند. سألته عن الرجل يجر ثيابه، قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. ثم قال وعنه، هذه الرواية مرسلة، عن آبائه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، في وين؟ والعمل الجنسي. إذن هالروايات تدل على أن عنوان التشبه مو مخصوص بشنو؟ بالعمل الجنسي الخاص، بل يشمل اللباس. يقول الشيخ هاتين الروايتين سووا لنا مشاكل، غير هالمشاكل هم بها مشاكل، وهي أن هاتين الروايتين يستفاد منهما الكراهة، خصوصا الأولى، فإنه لا إشكال، أو عنوان أكراه مو ظاهرة في الحرمة، وثانيا موردها ما حد قال حرام. الرجل إذا لبس اللباس الطويل يجر ثيابه، ما أحد من الفقهاء التزم بالحرمة، لم يلتزم فقهاؤنا ومتقدمي الأصحاب أن اللباس الطويل للرجل حرام شرعا، فلا يمكن أن نحمل هنا يكره على المبغوضية المساوقة للحرمة، بل المراد من يكره إني لأكره أن يتشبه، يعني أن التشبه مكروه له حرام، مكروه. والله سيدنا التشبه مكروه، وإلا لو قلنا إني لأكره التشبه ناظر إلى الحرام، فحينئذ هذا خلاف الارتكازات المتشرعية، وحينئذ تكون الإشكال في الرواية، مو إشكال في الرواية، يعني تحصل عندنا معارضة. هذه الرواية تدل على كراهة التشبه، وتلك لعنة واللعن ظاهرا في الحرمة، فيحصل التعارض بين هاتين الروايتين، إحداهما تقول لعن الله المتشبهين وظاهر اللعن ما هو؟ الحرمة. وهنا ما قال لعن، إني لأكره، طبقها على مورد مكروه، أو الرواية كان يزجر وينهى، النهي أعم من الحرمة، النهي والزجر أعم من الحرمة. النهي والزجر الجامع بين التحريم والكراهة، فإن الكراهة فيها زجر، مزاجر زجر. إذن عنوان النهي والكراهة أعم من الحرمة، وإن كان يمكن علاج الرواية الثانية نقول أعام وتلك لعنة، فش نسوي؟ نحمل أنه الزجر على الزجر التحريمي والنهي التحريمي، هذا إذا استطعنا في الرواية الثانية، لن نستطيع في الرواية الأولى. لا يمكن حمل الكراهة هناك على الحرمة، وإلا يلزم إخراج المورد وهذا مستهجن. ولهذا هاتين الروايتين خصوصا الأولى بقرينة المورد تقتضي المعارضة بين هذه الرواية، رواية سماعة ورواية النبوي. تفتي شيخ شهاب الدين، مو واحد يقول يكره عام ونحمل الحرمة على نحمل الكراهة على الحرمة، خو يلزم إخراج المورد وهذا مستهجن. واضح سينا صادقي؟ مورد أنه الرجل يجر ثيابه، هذا ما حد قال حرام. لو قلت أنه قال إني لأكره نحملها على الحرمة يلزم إخراج المورد، ولا يقول به أحد إخراج المورد مستهجن. فإذا إني لأكره، ما معنى أكره بقرينة المورد؟ الكراهة المبغوضية الخفيفة، فيحصل التعارض. رواية تقول لعنة، رواية قول أكره. اللهم إلا أن يقال نحمل اللعن على الكراهة، ما نتصرف فيه أكره، نتصرف وين؟ لعن رسول الله، ونحمل اللعن الصادر من رسول الله على الكراهة، فهل هذا مقبول؟ رسول الله يلعن إذا كان شيء مكروه؟ يلعن أناس يفعلون المكروهات.
وكان يزجر،
يزجر يزجر في المكروهات لعله مكروه شديد يزجر. بس الرواية الأولى هو يعني الآن المشكلة في الرواية الأولى والرواية لعنة. وردت روايات عديدة فيها لعن في أمور مكروهة، روايات عديدة في أن رسول الله لعن في أمور. اللعن مو على أشخاص، اللعن على عنوان كل، يقولون فرق أن يلعن الإمام أشخاص، يقول ظاهر أن يلعن فلان وفلان وفلان بعينه أن هذا فعل شنو حرام. أما لعن لعن أنا لعن ومتشبهين والمتشبهات عنوان عام ما يتكلم عن أشخاص، في مقام بيان المبغوضية وأن هذا يقتضي الطرد من رحمة الله، ولو طردا خفيفا وبعدا ومبغوضية، لأن الطرد مو معنى النار، لأن شيء مبغوض ما يوجب النفرة والكروه والمبغوض، ألا يوجب الطرد والنفرة؟ يوجب الطر. فيقولون لعنة إذا تعلقت بعنوان عام لا يراد منه الحرمة، بل يراد بيان مبغوضية الفعل، وأن هذا الفعل يوجب شنو الطرد من رحمة الله. فإن من يفعل المكروه ما يتقرب إلى الله بلا إشكال، من يفعل المكروه شنو يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا وردت عندنا أدلة عديدة فيها لعن، وكلها موارد شنو مكروها. فإذا قبلنا هذا فنؤول اللعن بالكراهة، وإن لم نقبل يحصل التعارض بين الروايتين. ماذا نفعل يا سيدنا إذا صار تعارض؟ أين المرجح؟ خب ديك رواية ضعيفة أصلا، بس لو بناء على صحتها، اللي ضعيفة بعد خلاص بعد تسقط عن حجية. نعم، إذا مرجحات السندية نقول هذه نعم. هو الآن هنا السيد الإمام عند مبنى، التفت لمبنى ذكره في الفقه ولم يذكره في الأصول، وهو أنه ما معنى ما خالف السنة فهو ليس بحجة، عندنا روايات لا تقبلوا علينا ما خالف الكتاب والسنة. ما معنى السنة؟ بحثنا هذا المطلب في الأصول. المشهور بينهم ومنهم السيد الخوي أن المراد من السنة هو قول المعصوم أو فعله أو تقريره القطعي بقرينة أنه القطعي الصدور، أنه هذا مقتضى الحق مع الكتاب، الكتاب قطعي الصدور. والسيد الشهيد أضاف أيضا قطعي الجهة، مو بس قطعي الصدور، لازم يكون قطعي الجهة حتى يصير مقارنة مع الكتاب، تقتضي أن يكون قطعي الصدور وقطعي الجهة. نعم بلي. فإذا جاءتنا روايتان، التفت سيدنا للمطلب، وأحدى الروايتين قطعية الصدور والجهة والأخرى ليست كذلك، فما قابلها ليس بحجة، لأنها مخالفة للسنة. ولو هذه السنة يسمونها السنة، شنو سيخ نلتفت، سنة مميزة للحجة عن الله، وعندنا سنة مرجحة. لو جاءتنا روايتان تعارضتا وكانت إحداهما موافقة لعموم أو إطلاق دليل قطعي الصدور أو قطعي الصدور والجهة، نقول هالرواية اللي ظنية معارضة مع رواية ظنية موافقة لإطلاق وعموم السنة، فيكون السنة مرجحة. فعندنا سنة مميزة وعندنا سنة، وكذلك عندنا كتاب مميز وعندنا كتاب مرجح. ولهذا ما ورد في الكتاب، الكتاب ورد في باب التمييز، ورد في باب الترجيح كمقبولة عمر بن حنظلة. هذا رأي المشهور. السيد الإمام في كتاب الخلل في الصلاة ذكر في بعض كلامه أن السنة معناها حديث النبي، سنة مو كلام المعصوم ولو كان غير النبي، السنة اصطلاح، والمراد من السنة هو قول النبي صلى الله عليه وآله أو فعله أو تقريره ولو كان ظنيا، فهو لا يعمم السنة، هو يعمم ويضيق، يضيق عنوان السنة إلى النبي ولا يعممه إلى المعصومين، هذا تضييق وتوسعة تضييق. وفي توسعة أن ما ثبت أنه قول النبي ولو بحجة، ليش قطعي؟ ليش نعرف من قطعي قطعي؟ فإذا المراد من السنة ما يقال سنة عن كلام الصادق والبنو، سنة عند المسلمين، السنة عمل بالسنة، يقول كما بالسنة، السنة اصطلاح، مو معنى السنة المعنى الاصطلاحي قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما في الأصول. السنة معنى معهود عند المسلمين، يقول هذه سنة، سنة من؟ سنة النبي، لا تخالف السنة. ما قلت تخالف السنة، احنا أتباع السنة، يعني سنة النبي. ويؤيد أو يشهد لذلك ما ورد في بعض الروايات كصحيحة أيوب بن الحر، لا نقول ما خالف قول ربنا وسنة نبينا، سنة من؟ نبينا. ويترتب على ذلك، يقول السيد الإمام، إذا تعارضت روايتان إحداهما من النبي والأخرى من غير النبي فتلك الرواية ليست بحجة لأنها مخالفة للسنة حتى وإن كانت قطعية الصدور. وهذه ليست قطعية الصدور، لأن كون قطعية الصدور ما يعني قطعية الجهة ولا يختي قطعية الدلالة، واضح شيخنا. ولهذا قدم الرواية النبوية الظنية على الرواية القطعية. تفتين الكلام، لأن تلك الرواية ليست بحجة، ما خالف قول نبينا ليست بحجة. فلو تعارضت روايتان أحدهما عن النبي والأخرى عن غير النبي فإن تلك الرواية ليست بحجة. ولو سنة مميزة، ولو تعارضت روايتان وكانت إحداهما مخالفة لإطلاق رواية نبوية أو عموم نبوية صار هذه مرجح، وهذا الترجيح بالسنة. ولهذا مثلا في موارد عديدة السيد الإمام في كتاب الخلال يرجح بعض الرواية، يقول مواخذ الحديث لا تعاد لحديث الرافع، استغفر الله، يقول هذه رواية مقدمة على موافقتها لحديث الرافع، من حديث الرافع رواية شنو ظنية الصدور، يقول هذه سنة. لكن هذا في الفقه، لكن ظاهر كلامه في الأصول في كتاب الرسائل الذي كتبه بقلمه، عنده كتاب عنده كتب تقريرية، يعني كتب شنو بقلمه، كتاب الرسائل بقلمه، هناك ظاهر كلماته أن المراد من السنة هي السنة القطعية، وكتاب الخلل أيضا بقلمه ظاهر أن السنة النبوية الظنية، والظاهر أن كتاب الخلل متأخر التأليف عن كتاب الرسائل. واضح شيخنا شهاب الدين؟ هذه نكتة التفت مهمة تحتاج إلى تنقيح في محله إن شاء الله في الوصول. ما معنى السنة؟ ما منقح في الكلمات؟ السنة هل هو عبارة عن مطلق قول المعصوم فعله وتقريره؟ هل لا بد أن يكون قطعي الصدور؟ هل لا بد أن يكون قطعي الجهة؟ هل خصوص النبوي إذا كان نبوي؟ هل النبوي الظني أو النبوي القطعي؟ وفي بحث الأصول أثناء بحثنا مع الإخوة لم نستبعد أن المراد من السنة كلفظ اصطلاح خاص، وهو قول، وهو الرواية النبوية القطعية الصدور مو ظنية الصدور، ومحله وبحثه فيه محله إن شاء الله تعالى. ومن هنا غشرة من هالبحث رواية نبوي، وهذه رواية علوي أو ولوي، رواية ولوية ونبوية عن الولي وتلك عن النبي، هذا عن الإمام الصادق الولي، وإذا كان عندهم علوي، عندهم علوي ولوي ونبوي، فهذه الرواية عن الولي تعارضت مع الرواية عن النبي، وبناء على أن الرواية حجة نبوي تقدم على هذه الرواية، فيكون المستحكم هو اللعن. هذا أهل المرجح الأول، وهذا معنى أنها مو حجة أصلا بل مميزة. وإن لم نقبل هذا فعلى مباني الشيخ الشهرة الفتوائية يراها مرجحة، والشهرة الفتوائية مع من؟ مع رواية الحرمة أو الكراهة، حرمة التشبه، فنعمل بروايات اللعن، ولي وهي روايات نعم عمل بها الأصحاب. وإن كان المصنف يقول وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال. وإن كان مقتضى إعمال المرجحات كذا أننا نعمل بشنو، أي روايات، روايات اللعن، بناء على أنه ثبت أن المشهور عمل بروايات اللعن. خب، وإن كان الشيخ العظم ما ناقل، يعني يقول على ما ذكره في المسالك، كأنه هم عند مشكلة في إثبات رأي المشهور، أن المشهور هل يقولون بحرمة التشبه، هناك أضاف قال على ما ذكره في المسالك، مما يعني أنه مو قال ما قال بلا خلاف وهو المشهور، يعني حتى المصنف على مستوى الأقوال ما ظهر مو محرز أن هذا الرأي رأي مشهوري. ولهذا قال هنا الحكم المذكور لا يخلو، مع أنه لو كانت هناك شهرة الشيخ العظم عادة في المال ما يتوقف يعمل بالشهرة، فهنا توقف يا شيخنا الأعظم يا شيخنا الفاضل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بقي عندنا بحث الخنثى. نعم.
عدم التصرف لأجره لوجود الارتكازات.
نعم.
وهذا الارتكاز يمكن من تساهل المتشابه، أو يمكن في هذا المورد من موارد التي ثيابها بمثل النساء.
نعم.
يجر على العكس.
نعم، لكنه يقول الشيخ الأعظم لم يدعي أحد الحرمة في جر الثياب بأي نحو، ما في أحد يدعي الحرمة
حتى إن كان بمثل ثياب خاصة النساء.
نعم نعم، جر الثياب إذا أنا عليه ثوب، ثوب إذا عليه ثوب ثوب طويلة وجرت، يقول لا أحد يقول بالحرمة ارتكاز.
نعم، هذا شايف الجار خاص
بده لوقت، هذا عادي ما في. هو موضوع هاي الرواية ناظر إلى المورد، ناظر إلى مورد أن الشخص يلبس الثوب أو العباء وتنجى، يقول ما أحد يدعي أني حرام.
شايف الرواية عزت هي مورد خاص،
ما في مورد خاص للجار حرام، ما في عندنا مورد خاص
حتى إن كان أشبه باللباس النساء،
بس ماكو يعني الظاهر ماكو. ولهذا الشيخ العظام يقول الرواية واردة في جر الثياب حملها على هذا فرد، مثلا لو فرضنا أن في فرد خاص خلاف الظاهر جدا لا يمكن تحمل الرواية عليه. والسؤال سأل عن جر الثياب والجواب مطلق، حمله على جر خاص ذو ملابسات خاصة هذا خلاف الظاهر، تأويل لا قارينة عليه. رجل يجر ثيابه، لا لا الرجل يجر ثيابه، سؤال فرضي عن الرجل يجر ثيابه. لو حس تسأل كلام عن الرجل يجر ثيابه أقول لا بس خلي يجر ثيابه، فحمل الرواية على معنى خاص تأويل، تأويل لا قرينة عليه، هذا ما يرفع التعارض. التأويل والاحتمال الذي تفضلتم به لا يرفع لنا العرف يرى تعارض. إذن هناك تعارض بين الروايتين، ولهذا الحكم المذكور لا يخلو عن إشكال. وإحنا جبنا إشكال أولا كل الروايات ما لها علاقة بالتزين، إحنا وين دخلنا الآن بحثنا يا شيخنا؟ بحثنا في التزين، هالرواية مو واردة في التزين، واردة في التشبه، بل لم ترد في اللباس وردت في التشبه، والتشبه يحتاج إلى واسطتين، لما نوصل تزين تشبه بعدين لبس بعدين يصير تزين. فكل الروايات لا تدل على المطلب، لم يأتينا الشيخ ولا برواية تدل على حرمة شنو شيخنا التزين. بقي عندنا حكم الخنثى، فما هو حكم الخنثى؟ قد يقال مقتضى الصناعة أن الخنثى يتشكل لها علم إجمالي، إما أنها ذكر فيجب عليها أن تعمل بوظيفة الذكور هذا حكم الخنثى، وإما أن تكون أنثى فيجب عليها أن تعمل بحكم الأنثى. فإن كانت ذكر لا يجوز لها النظر إلى النساء، وإن كانت أنثى بل لا يجوز لها الجلوس مع الرجال، فتتورط. شنو تسوي هذه الخنثى؟ لأنه بناء على أنه ليس صنفا ثالثا، بناء على رأي المشهور أنها ليست صنفا ثالث، فهي إما رجال فيجب عليها أحكام الرجال، إما مرأة فيجب عليها أحكام النساء، تتورط الخنثى. يجب عليها أن تراعي أحكام الرجال وأحكام النساء، فتصلي بالحجاب ولا تتزوج ولا تتكلم مع الرجال كلاما بلي فيه نحو من اللين، ولا تكشف شعرها أمامه وتغض النظر عن النساء. مشاكل مشاكل مشكل بلي إذا قدرت تجمع، إذا ما تقدر تجمع سبب محذورين، إذا سبب محذورين صلها تخير. إذن وفي مقام نطبقها، إن كانت رجلان يحرم عليها أن تلبس مختصات مختصات النساء التشبه، إن كانت امرأة يحرم عليها أن تلبس مختصات الرجل، فلا يجوز للخنثى أن تلبس مختصات الرجل ومختصات الأنثى. فتبحث عن الألبسة المشتركة إن وجدت، هذا إذا قلنا بحرمة اللباس. وإن قلنا بحرمة التشبه، فيحرم عليها أن تتشبه بالرجال ويحرم عليها أن تتشبه بالنساء إلا إذا دام محذورين. إذن هذه الخنثى تتورط، فلا تتشبه بالرجال ولا تتشبه بالنساء. وإذا قلنا التشبه معنى أنه سلوك الطباع، وش تسوي؟ لا تسلك طباع الرجال، تسلك طباع النساء. في الخنثى المشكلة، كل بحث في الخنثى المشكلة، بلي مو بحثنا في الخنثى التي يمكن تمييزها كما ذكر في كتاب الإرث. كتاب الأرض باحثين أنه كيف، هل يمكن تمييز الخنثى أو لا، جايب الروايات وكذا، وفي بحث في الروايات اللي وردت التامة السند أو لا. فالخنثى المشكل بعد مشكل، ماكو شارة. الشيخ الأعظم لا يقبل، يقول حكم التشبه لا يشمل الخنثى. ولهذا خلنا نقرأ: ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين بناء على المحرم الزينة، قلنا بناء على المحرم اللبس سر لبس، الآن بناء على الزينة يحرم عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجال والمرأة، كما صرح به جماعة، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها. سمع لباس، الآن التزين غير اللباس، حرمة اللباس المختصة أو التزيون، هذا يرجع للمطلب السابق الذي ثبت يحرم عليها وهو مردد بين اللبسين، فيجتنب عنها مقدمة، لأنهما لها له يعني الخنثى من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. يعني علم إجمالي الخنثى تقول إما أن يحرم علي التزيون بما يتزين به الرجل، أو يحرم عليه أن يتزين بما يتزين به المرأة، فتترك التزين بكليهما. إذا قلنا المحرم هو اللبس، يحرم عليها لبس مختصات الرجل ومختصات المرأة، إلا إذا صار بين محذورين عسر حرج، هذا بحث آخر. ما يمكنها أن تتركه تتركه. الشيخ الأعظم يستشكل، وظاهر إشكاله خلنا ننهي المطلب، وهو أن عنوان التشبه عنوان قصدي، وظاهر العنوان القصدي المذكور أنه يعلم أنه ذكر فيتلبس بتباس المرأة، بحيث العرف يقول له تزين تشبهت بالمرأة. فعنوان التشبه عنوان قصدي لا يصدق إلا مع العلم التفصيلي، بحيث إذا اطلع العرف عليه يقال تشبه بالمرأة أو يقال تشبه بالرجل، لا أنه عنوان انطباقي حتى نقول نعلم إجمالا بأنه لبس أحدهما. الشيخ الأعظم يرى أن عنوان التشبه عنوان قصدي، بحيث إذا يلتفت إلى أنه أنثى فيتذكر، يلتفت إلى أنه ذكر فيتأنث، بحيث إذا التفت يقول تأنث. وإذا كان هو خنثى مشكل، هل إذا لبس لباس الذكر يستطيع يقول تأنث؟ ما نقدر نقول تأنث، لعله هو أنثى، ولا نقول تذكر حتى يقال أنه بلي حرام. إذن عنوان التشبه إنما يصدق في صورة علم المتشبه بأنه ذكر فيلبس لباس فيقول العرف تأنث وتذكر. أما العلم الإجمالي بأنه انطبق عليه أحدهم، ما لا معنى علم إجمالي؟ بحثنا بحث في العناوين القصدية، وهو مشروط بحصول العلم. تفتن النكتة. ولهذا قال الشيخ ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه، يعلم أنه ذكر فيتأنث، بحيث إذا التفت له يقال له تأنث. الخنثى إذا لبست لزينة الرجل هل يقال لها تأنثت أو يقال له تذكرت؟ لا يقال ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ويأتي إن شاء الله المسألة الثالثة وهي التشبيب. مش شبه يعني هنقول تشبيب سننا شبه، شبه يعني بخور، لا، التشبيب معنى آخر غير ما عندنا.